بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا في سورة الحجرات وفي الآية الأولى منها، وذلك هو درسنا الخامس في هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم. ووصلنا في الحديث إلى التقليد، وتكلمنا عنه في الدرس الماضي بنقولات مختصرة بتصرف من الكتاب العظيم للشيخ الشنقيطي رحمه الله، الذي هو أضواء البيان، عند مبحثه النفيس العظيم على قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والتقليد ذكره المصنفون وكتب عنه العلماء المجتهدون، وتحدثت الكتابات عنه في الأصول وفي الفروع، ولكن هذا المبحث رأيته سهلا ميسرا وقد جرها أسعوها، وجئتكم بهذه النقولات حتى لا تؤخذ علينا لفظة أو عبارة، لأن الموضوع شائك جدا ولا بد أن يتحدث فيه عالم كالشنقيطي وغيره. ذكرنا أن التقليد ثلاثة أنواع، نوع منها لا يجوز ولا يكاد يختلف في ذلك أحد من المسلمين، ألا وهو أن يقلد مجتهد معه آلة الاجتهاد، مجتهد ظهر له باجتهاده قول راجح في المسألة ثم يقلد مجتهدا آخر، فذلك لا يجوز. وتقليد لا تكاد تجد مخالفا فيه بأنه يجوز، هذا التقليد هو تقليد عامي لعالم من علماء المسلمين في مسألة نزلت به، يعني في مسألة بعينها، يعني يذهب الى او يجد عالما اهلا للفتية يسأله في نازلة نزلت به، وكان ذلك شائعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل العامي الصحابية في مسألة نزلت به فيفتيه فيعمل بفتية، واذا نزلت به نازلة اخرى او مسألة اخرى لم يرتبط، هو ده بقى معترك لده، لم يرتبط، هذا هو الامر، لم يرتبط بالصحابي الذي افتاه في المسألة الاولى، بل يسأل عنها من شاء ومن اتفق له من الاصحاب فيفتيه فيعمل بفتية، هذا هو التقليد الجائز ولا تكاد تجد من يخالف فيه من المسلمين الا القليل. اما التقليد الذي نتكلم عنه هو الشائع الان الذي درج عليه اكثر المسلمين، وذلك مما عمت به البلوى وترتبت على ذلك الاثار الوخيمة جدا، ومن اشدها تغييب شرع الله والكل في حال بنيام، ذلك بسبب التقليد والإعراض عن كتاب الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستغناء عن الكتاب والسنة بأقوال الرجال وبالمذاهب المدونة. فهذا التقليد هو الذي فيه الكلام، الذي هو تقليد لم يرد به نص من كتاب ولا سنة ولم يقل به أحد من الأصحاب أو القرون المفضلة، هو تقليد رجل واحد أو عالم واحد بعينه دون غيره من جميع العلماء، وذلك من بدع القرن الرابع. تكلمنا تفصيلا عن ذلك المعنى في درس الماضي، ثم بدأنا هذه التنبيهات. هذه التنبيهات التي ذكرها المصنف رحمه الله فيها إجابة تقريبا على جميع الأسئلة التي تتولد في قلب الإنسان عندما يستمع إلى دروس التقليد أو الدروس عن التقليد هذه. فهذه التنبيهات هما 12، ذكرهما 12 تنبيها. التنبيه الأول أو القل الفائدة الأولى هنا، أولا اغتر المقلدون بقضيتين ذكرناها في الدرس الماضي ولكن نعيدها لأهميتها. اغتر المقلدون بقضيتين،
جميع معاني كتاب الله ولم يفوت منها شيء، وعلى جميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفوت منها شيء. وبالتالي إذا كان قد اطلع على كل شيء في دين الله عز وجل، بأي آية تخالفه لابد أنه اطلع عليها وعلم معناها، ولكنه اطلع على ما هو أقوى منها وأرجح. هذا ظن المقلدين، وإذا فلن يفلحوا أبدا، لأنه سيقلد هذا الرجل إن أصاب أو أخطأ، فقلدوا دينهم لغير معصوم وأسلموا قيادهم لمن يصيب ويخطئ. فهذا هو الأمر الجسيم جدا. يبقى المقدمة التي اغتر بها المقلدون، والرد على ذلك أن الأئمة كلهم معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع النصوص، وذكرنا على ذلك قولا من قول مالك رضي الله عنه ومن أقوال غيره، وفي ذلك الكفاية. المقدمة الثانية أن المقلدين قد ظنوا أن لهم مثل ما للإمام من العذر في الخطأ، بل ومن الأجر على ذلك الخطأ. يعني يقول لك نتبع الإمام، هو أخطأ فله أجر، وهذا معلوم، هذا معلوم، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فهذا المجتهد اجتهد فله أجره عند الله. فيأتي المقلد ويظن أنه إن اتبع الإمام على خطأ الإمام وقلده، يظن أن الله يأجره على ذلك أجرا أيضا كما أعطى مقلده أجرا، وذلك خطأ جسيم أيضا. يعني ظنوا أن لهم مثل ما للإمام من العذر في الخطأ والأجر على ذلك الخطأ لأنهم متبعوه، فيجري عليهم ما جرى عليه، وذلك باطل، لأن الإمام بذل جهده في تعلم الكتاب والسنة، من نوع المقلد قاعد، يعني كما قال من قال من السلف بأنه لا فرق بين بهيمة تقاد وبين المقلد التقليد الأعمى الذي لا يكاد ينظر في أمره ولا في المسألة ولا في أدلتها ولا يكاد يسأل عنها وما إلى ذلك. يبقى هذا باطل، لأن الإمام بذل جهده في تعلم الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وفتاويهم وشمر وما قصر. أما هم فقد تركوا النظر فيها وأعرضوا عن تعلمهما مع يسره وسهولته، وأنزلوا أقوال الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحي الذي لا يخطئ أبدا حاشا الله. فأين هؤلاء من الأئمة الذين لم يعرضوا ولم يقدموا بين يدي الله ورسوله؟ فالإمام لم يقدم بين يدي الله ورسوله، والمقلد قلد إمامه وقدمه بين يدي الله ورسوله. يبقى التنبيه الأول اغتر المقلدون بهاتين القضيتين. التنبيه الثاني أن الأئمة الأربعة متفقون على منع تقليدهم التقليد الأعمى. يعني هم يريدون أن يحصروا الدين، كل الدين في المذاهب المدونة، ثم يحصروها بعد ذلك في الأربعة فقط، مع أن الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون، مع أن الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون جميعا على منع تقليدهم التقليد الأعمى. فالإمام مالك رحمه الله قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. هذا قول مالك. أيضا قال عبد الله بن مسلمة القعنبي: دخلت على مالك فوجدته باكيا فسلمت عليه فرد علي ثم سكت عني يبكي. فقلت له: ما الذي يبكيك يعني يا مالك؟ مالك ابن أنس. قال: يا ابن قعنب، إنا لله على ما فرط مني، ليتني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر بصوت، ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأس. وهذه المسائل قد كانت لي ساعة فيما سبقت إليه، فيما سبقت إليه. فدي من أقوال مالك التي تدل على أنه لا يجوز أن يقلد الناس هؤلاء إلا عند الضرورة كما سنرى إن شاء الله. أيضا قال الشافعي رحمه الله: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري. وقال أيضا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني اتركوا قولي واضربوا به عرض الحائط واتبعوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد أيضا رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثورية ولا الأوزاعية، وخذ من حيث أخذوا. وقال، قال أحمد يعني: من قلة فقه رجل أن يقلد دينه الرجال. قال أبو يوسف ومن تلميذ أبي حنيفة رحمه الله ورحم الله السلف أجمعين، قال: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا، حتى يعلم من أين قلنا. وكان مالك بن أنس وعبد العزيز ابن أبي سلمة ومحمد ابن إبراهيم ابن دينار وغيرهم رحمهم الله أجمعين يختلفون إلى ابن هرمز رحمه الله، فكان رضي الله عنه، فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهما، وإذا سأله محمد ابن دينار وذووه لم يجبهم. لماذا؟ فقال له: لو محمد ابن دينار يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما، وأسألك أنا وذوية فلا تجيبنا؟ فقال ابن هرمز: أوقع ذلك في قلبك يا ابن أخي؟ قال: نعم. قال له: إني، يعني ابن هرمز هو القائل رضي الله عنه، إني قد كبرت سني ورق عظمي، وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني. ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان، إذا سمع مني حقا قبلاه، وإذا سمع مني خطأ تركاه، وأنت وذووك ما أجبتكم قبلتموه، يعني كان خطأ أم صوابا قبلتموه، فإزاي العذر بقى وإزاي المهرب؟ فقال قال السلف الصالح: وهذا هو الدين الكامل والعقل الراجح، لا كمن يأتي بالهذيان ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القرآن. يبقى الأئمة الأربعة متفقون على منع تقليدهم. يبقى التنبيه الأول أن المقلدين التقليد الأعمى اغتروا بمقدمتين علمناهما. التنبيه الثاني أن الأئمة الأربعة أنفسهم وغيرهم منعوا تقليدهم التقليد الأعمى. التنبيه الثالث أنه لا يجوز لمقلد أن يقول هذا حلال وهذا حرام، لا يجوز، لا يجوز. أقول ومن المقلد؟ أكثرنا مقلدون، يعني يمكن يزيد على 95% يعني، إلا قليلا إلا ما رحم الله. فيعني الكلام ده لنا ولكم، لي ولكم هذا الكلام. لا يجوز لمقلد بحال من الأحوال أن يقول هذا حلال وهذا حرام، بل لا يزيد على أن يقول هذا الحكم قاله الإمام الذي قلدته أو أفتى به، وإلا كان قائلا على الله بغير علم. ولذلك في سورة يونس: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، الله أذن لكم لكي تقول هذا حلال وهذا حرام؟ دي مش مسألة سهلة، الله وحده هو الذي يقول على لسانه وعلى لسان ما شرع على رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، يقول في كتابه أو على لسان رسوله في السنة، هو الذي يحل ويحرم سبحانه وتعالى وعز وجل. لما أنت تقول هذا حلال وهذا حرام، فإن قلت نصا خلاص يبقى القائل هو الله، وإن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كذا يبقى القائل هو رسول الله، يبقى المحرم هو رسول الله. فأنت لم تقل هذا حلال وهذا حرام، وإنما قلت الله ورسوله قال هذا حلال وهذا حرام، فلا شيء عليك، بل أنت في هذا الحال متبع. إنما لا تقل هذا حلال وهذا حرام في مسائل الاجتهاد أبدا، وإلا كنت قائلا على الله بغير علم. وهذه من الكبائر، هذه من العظائم. إذا في المسائل التي هي محل الاجتهاد والرأي لا تقل هذا حلال وهذا حرام. العمالقة كانوا لا يقولون هذا حلال وهذا حرام كما سنرى، فكيف نحن نتجرأ على دين الله ونقول هذا حلال وهذا حرام؟ أقول في غير النصوص، في مسائل الاجتهاد، في محل الاجتهاد والرأي، في مسائل الاجتهاد لا يحل. بل الأئمة لم يقولوا هذا حلال وهذا حرام، بل قالوا إن نكره هذا ونستحسن هذا، نرى هذا حسنا والله تعالى أعلم، وينأون بأنفسهم عن أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام. ولا تقولوا لما تصف في سورة النحل، لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمسألة هذا حلال وهذا حرام لا يجوز في مسائل، أقول في محل الاجتهاد، إنما النصوص لست أنت القائل، وإنما القائل هو الله ورسوله. إنما في مواطن النزاع بقى واللي هي الاجتهاد لا تقل هذا حلال وهذا حرام، لأن ذلك لا يجوز للمقلد على الأقل. في صحيح مسلم من حديث بريدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر على جيش أو سرية أوصى الأمير في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال صلى الله عليه وسلم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. الحديث وفيه: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم. إذا حاصرت الناس الكفرة وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، الرسول يقول لا تنزلهم على حكم الله. ما ننزلهم على من؟ على حكمك أنت، يعني تقولهم أنزلكم على حكمي بسبب كذا وكذا. لماذا؟ لأنك تجتهد في هذا الموطن، وما معك من نص واضح في هذا أنك تجتهد، فلا تعلم أتصيب أم تخطئ، فقل أنزلكم على حكمهم كفار، والرسول هو الذي أمره بذلك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. انظر إلى التحوط والتحرز حتى لا تقول على الله بغير علم، وتقول حكم الله بكذا ولم يحكم الله عز وجل، وتقول حرم الله كذا وأحل كذا، فذلك لا يجوز، والأمر كما تراه. وإنما أتيته لكم باختصار وبتصرف. ولذلك فإن أكابر العلماء من السلف لا يقولون في مسائل الاجتهاد والرأي هذا حلال وهذا حرام، وإنما يقولون نكره هذا، نرى حسن هذا. ولذلك كما رأيتم في الآيات من سورة يونس وسورة النحل على سبيل المثال، رأينا التحذير الشديد جدا والوعيد والترهيب من أن نقول على الله بغير علم، من أن نقول هذا حلال وهذا حرام، وذلك من افتراء الكذب على الله. برغم أن النية حسنة وأننا نريد الدعوة إلى الله ونريد أن نعلم الناس دين الله، إنما ده المسائل هنا وحي بقى، ده المسائل ده فيه خوض في الوحي بغير علم وقول على الله بغير علم، نتيجة لهذا التقليد الأعمى الذي نعاني منه والذي عم وطم. التنبيه الرابع أنه لا بد أن يعلم الفرق بين الاتباع والتقليد، كما ذكرناه لا بد أن يعلم الفرق بين الاتباع والتقليد. الاتباع هو إيه؟ نصوص. كيف تفهم النصوص؟ العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل نسألهم لأشخاصهم أم لأن ذلك من مقتضى الذكر؟ فاسألوا أهل الذكر لأن الذكر عندهم، وبالتالي إجاباتهم تكون بمقتضى الذكر. فالحق هنا هو توجيه السؤال إلى الذكر، إلى من يحمل الذكر، إلى أهل الرواية لا إلى أهل الرأي. المسألة توجيه السؤال إلى من يعلم الحديث، إلى من يعلم الآية، إلى من يعلم المعنى، إلى من طلب العلم نقلا من العلماء إلى العلماء إلى رسول الله في النهاية صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا هو الاتباع، لا بد من الدليل. ومحل الاتباع لا يجوز فيه التقليد بحال، لأن النصوص الواضحة متى استبانت إذا صح الحديث وهو مذهبي، فلا يجوز فيه التقليد بأي حال من الأحوال، وإنما التقليد كما قلنا قولا واحدا في محل الاجتهاد والرأي. وإنما التقليد في محل الاجتهاد كما ذكرنا، اذا لابد ان يعلم الفرق بين الاتباع وبين التقليد. لابد ان يعلم الفرق من حيث الاتباع النصوص الواضحة. ولابد من العلماء ايضا لكي يشرحوا لنا ذلك لانهم اعلم بهذه النصوص. ولكن لابد ان نبحث عن المنتصب للدعوة الذي يفتي بالدليل وبالأدلة ويرجح بينها ونسمع الآخر وننظر إلى ترجيحه. عندئذ مع طول الوقت تتربى عندنا ملكة عظيمة بأننا نستطيع أن نحكم ما الأقرب إلى رضوان الله عز وجل. وإن فعلت ذلك فقوله تعالى واضح: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال أحمد: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد في التابعين مخير. مخير، انظر إلى قول أحمد. شوف التابعين العمالقة أين نحن من التابعين، ومع ذلك يقول شوف التابعين مخير، لأنه قد يصيب وقد يخطئ. اما الصحابي ان لم يخالفه صحابي اخر فهذا الرجل ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعما رأوا من اصحاب الرسول فهذا الكلام انت ملزم به لانه من خلال النصوص ومن خلال الوحي. اما التابعون وفي مسائل الاجتهاد فانت مخير، تسمع من هذا العالم ثم تسمع من هذا العالم لكي يتبين لك الارجح والاقرب الى رضوان الله عز وجل. التنبيه الخامس: يقول المقلدون هذا الذي تدعوننا اليه، طبعا الكلام ده يعني بالنيابة عن انفسنا جميعا كلنا نقول هذا، فاسمع الاجابة يعني. ولذلك قلت لكم ان جميع الاسئلة تقريبا لها اجوبة في هذه التنبيهات. فالسؤال العام هو هذا الذي يتوارد على الالسنة من كلنا تقريبا الا ما رحم الله. يقول طبعا ان لي ان اعلم احكام العبادات واحكام المعاملات ولست افهم بغير هؤلاء الائمة. فيقول المقلدون هذا الذي تدعوننا اليه وتأمروننا به من العمل بالكتاب والسنة وتقديمهما على اراء الرجال من التكليف الذي لا يطاق لك، انا لا اطيقه لان لا قدرة لنا على معرفة الكتاب والسنة الا من طريق الامام الذي نقلده. فاذا لم نقلده بقينا في حيرة لا نعلم شيئا عن احكام عباداتنا ولا عن احكام معاملاتنا، وتعطلت بيننا الاحكام اذ لا نعرف قضاء ولا فتوى الا عن طريق مذهب امامنا. انا يعني اثرت الا اتكلم في هذا السؤال الهام جدا الا ان انقل قول الامام الشنقيطي ردا على هذا السؤال، فاسمع الان اجابته. يقول بالحرف، يقول: لقد ضيقتم واسعا وادعيتم العجز وعدم القدرة في امر سهل، ولا شك ان الاحوال الراهنة للمقلدين التقليد الاعمى للمذاهب المدونة تقتضي صعوبة شديدة جدا في طريق التحول من التقليد الاعمى الى الاستقصاء بنور الوحي، الى الاستضاءة بنور الوحي. انظر، يعني هذا الكلام اظنه واضحا، يعني الذي درج على التقليد الاعمى التحول الى الاستضاءة بنور الوحي لا يحدث مرة واحدة، وانما هو امر يحتاج الى وقت والى صبر والى مثابرة. تاني، حنقول تاني قول الشنقيط: لقد ضيقتم واسعا وادعيتم العجز وعدم القدرة في امر سهل. الله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالامر واضح، ولا شك ان الاحوال الراهنة للمقلدين التقليد الاعمى للمذاهب المدونة وانتم تعرفونهم تقتضي صعوبة شديدة جدا في طريق التحول من التقليد الاعمى الى الاستضاءة بنور الوحي، يعني الانتقال من الواقع الاسود المؤلم الذي نحن فيه الى الاستضاءة بنور الوحي. هو المسألة دي تقتضي صعوبة شديدة، ولا شك في ذلك شنقيط. ويقول: وذلك انما نشأ من شدة التفريط، يعني الواقع اللي انت عايشه سببه ايه، انما نشأ من شدة التفريط في تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعراض عنهما اعراضا كليا يتوارثه الابناء عن الاباء والاباء عن الاجداد. فالداء المستحكم من مئات السنين لابد لعلاجه من زمن طويل. يبقى الشيخ الشنقيطي يوصي هنا بالرحمة. نبدأ في اتباع الله عز وجل، لا نأخذ ديننا إلا بعد الاستطاعة بنور الوحي، ما استطعنا، واحدة واحدة، ولن يأتي ذلك دفعة واحدة، ولكنه يحتاج كما يقول الإمام إلى زمن طويل. ويقول: ونحن لا نقول أن الجاهل بالكتاب والسنة يعمل بهما باجتهاده، كل واحد بقى تجرع على الكتاب والسنة الكتاب والسنة، بل نعوذ بالله من أن نقول ذلك، ولكننا نقول الإمام الشنقيطي يعني إن الكتاب والسنة يجب تعلمهما ولا يجوز الإعراض عنهما. أبو لكش تعمل باجتهادك أنت وتترك العلماء؟ لا، ده بنبعك بس، لا يجوز الإعراض عن الكتاب والسنة، ويجب عليك أن تتعلم الكتاب والسنة، وأن كل ما علمه المكلف منهما من الكتاب والسنة علما صحيحا ناشئا عن تعلم صحيح وجب عليه العمل به. فالبلية العظمى إنما نشأت من توارث الإعراض عنهما إعراضا كليا، اكتفاء عنهما أي عن الكتاب والسنة يعني بغيرهما، وهذا من أعظم المنكر وأشنع الباطل. فالذي ندعو إليه هو المبادرة بالرجوع إليهما بتعلمهما أولا، ثم بالعمل بهما والتوبة إلى الله من الإعراض. قول الكفار لا قول المسلمين، فاحذر يا أخي وارحم نفسك، هذا يقول الإمام، أن تقول مثل قول هؤلاء الكفرة وأنت تسمع ربك يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وهكذا في الآيات. فلا تخرج نفسك من عموم أولي الألباب الذين هم أصحاب العقول، لأنك إن فعلت ذلك اعترفت على نفسك أنك لست من جملة العقلاء. لا، ده الكلام الشنقيط. وعلى كل حال الكلام له أيضا: فلا يخلو المقلدون التقليد الأعمى من أحد أمرين. أحدهما يعني لما نقولهم الكلام ده، نحن يعني نسمع الكلام ده، ما هي الإجابة؟ يقول لك لا يخلو من أمرين. أحدهما ألا يلتفتوا إلى نصح ناصح، لك شوف الجماعة السنية دول، بل يستمرون على تقليدهم الأعمى والإعراض عن نور الوحي عمدا وتقديم رأي الرجال عليه. وهذا القسم منهم لا نعلم له عذرا في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول أحد من الصحابة ولا أحد من القرون المشهود لهم بالخير، لأن حقيقة ما هم عليه هو الإعراض عما أنزل الله عمدا مع سهولة تعلم القدر المحتاج إليه منه والاستغناء عنه بأقوال الأئمة. الأمر الثاني اللي هو بيواجهنا من المقلدين، يبقى الأمر الأول ألا يلتفت إلى نصح ناصح، الأمر الثاني هو أن يندم المقلدون، وهذا الذي نريده منكم، لأننا جميعا تقريبا نندرج تحت هذا النوع، درجنا على هذا، ولا نطلب علما لا من كتاب ولا من سنة ولا نحضر دروس العلم ولا يهمنا هذا الأمر، وكل الذي يعنينا أن نبرع في جلب الأموال وفي طلب الأرزاق وفي مسائل الدنيا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني هو أن يندم المقلدون على ما كانوا عليه من التفريط في تعلم الوحي، وكلنا قد فرط في تعلم الوحي والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبادروا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة ويشرعوا في ذلك بجد تائبين مما كانوا عليه من التفريط قبل ذلك، وهذا القسم على هدى من الله وهو الذي ندعو إخواننا إليه. انتهى كلام الإمام بنصه في هذه المسألة في الرد على هذا السؤال العظيم اللي هو في التنبيه الخامس. أما التنبيه السادس يقول: لا خلاف بين أهل العلم في أن الضرورة لها أحوال خاصة تستوجب أحكاما غير أحكام الاختيار. زي يعني فالمضطر للتقليد الأعمى، كلنا يضطر، أنت مطلوب منك أن تعمل اليوم، مطلوب منك تاخد قرار في المسائل الفلانية ولم تدرسها ودراستها يحتاج إلى شهر، بينا فاسألوا أهل الذكر. بس هنشوف من أهل الذكر بقى، لو التسمع الجاري بين الخلق بالحق طبعا دي لها شروط ولها ضوابط، يبقى لابد ان تقلد رجلا، بس تقلد ايه؟ بالدليل. فلم تجد فانت الان مضطر، لانه لابد ان تعمل، بس تسأل من هؤلاء الخلق تسمع الجاري بين الخلق بالحق. لزمن هؤلاء الخلق يعني أجهزة الإعلام تنفق في شيخ من الشيوخ مع أنه قد باع دينه مثلا، يبقى هو ده اللي هتروح له؟ هو ده التسمع الجاري؟ لا، ده حتى الناس اللي قعدنا عليها يقول لك سيبك من السنية، يبقى لابد أن تذهب إلى السنية. سنتكلم عن ذلك إن شاء الله. لو التسمع الجاري بين الخلق بالحق يعني حتى التقليد ده له إيه؟ مش هنقول خلاص عن لا لا، ده له ضوابط وسنراه إن شاء الله. فالمضطر للتقليد الأعمى اضطرارا حقيقيا بحيث يكون لا قدرة له البتة على غيره، على غير التقليد داني، بشرط ايه؟ مع عدم التفريط، كما يقول الشنقيطي، مع عدم التفريط لكونه هو مضطر ليه. وكلنا يزعم انه مضطر عشان يتفرج على التلفزيون، عشان يفضل الشاي والقهوة والشيشة، يروح المساجد ليه يتعب نفسه، ياخد ورقة وقلم ليه، ياخذ اجهزه تسجيل ويتعب نفسه لتحصيل الوحي يعني. يقول لك انا مضطر وانا مش فاهم، اصلا بصراحه ما بفهمش. يعني انت تفهمش؟ يعني انت ايه بقى؟ انت معترف انك كذا؟ واول ما تيجي اي مساله يقولها اخ بالايه والحديث هو اول من يقوم لتدميره بين الناس، يا وهابي يا كذا يا مكرم يا اعداء اهل البيت. اها، ده انت لسه تقول انا يعني لا افهم شيء وانا مضطر، وما قلت ذلك الا لتبيح لنفسك الفسق الذي تستغرق فيه وقتك. فبنقول اللي هو الرجل المضطر للتقليد هنا يبقى له ضرورة مع عدم التفريط لكونه اه واحد من اربعة. واحد، لا قدرة له اصلا عايفة، ماشي ده مضطر. في ناس كده مهما قلت له ويعني اشرح له ساعتين في مسألة واضح يقول لك ايه، يقول لك ايه يعني ايه، خلاص يبقى ده هو مضطر. طيب برحمة الله عز وجل. اثنين، او له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم. يعني كل خريج الجامعات لهم قدرة على الفهم، ليسوا معذورين عند الله، لازم يشتغل ويحصل. ما كنت بتسهر الليالي في تحصيل عشان تاخد البكالوريا يعني ولا ايه؟ عشان تاخد شهادة تحصل بها قرشين؟ طب كثير من الذين لم يحصلوا على شهادات يرزقهم الله اضعاف 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 ما انت عليه واقرانك. هي المسألة بتطلب فلوس ومال يعني؟ تنفق عمرك، والدروس تنفق، كم الاموال تنفق في الدروس على الانجليزية والفرنسية وعلى الجغرافيا والتاريخ وعلى مواد العلمانية والفلسفة، انما في الدين لا، فلست معذورا. ده انت رجل بتفهم، معك ورقة وقلم وبتقرأ وبتفهم، فلست معذورا. يبقى نشوف الضرورة ايه، يبقى الضرورة دي مقيدة. او له قدرة على الفهم وقد، ومش لازم يكون دخل جامعة، في ناس لما يدخلوا الجامعة وعندهم قدرة على الفهم اعظم بكثير جدا من الذين دخلوا الجامعة، ولكن اعوزتهم الحاجة والاموال والظروف وموت الاب والمنفق والعائل وما الى ذلك. او له قدرة على الفهم، الحالة الثانية، وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم. ثلاثة، او هو ايه عاقته عوائق قاهرة عن التعلم؟ يعني يعول بنات مثلا، مات ابوه وترك له 6 أو 7 بنات وما الى ذلك، ولا بد له من التكسب، والتكسب الحلال اصبح صعبا بغضب من الله عز وجل على بلاد المسلمين الا ما رحم الله، يعني اصبح صعبا في امور كثيره. فوجد نفسه مضطرا لستر اخواته ولستر شقيقاته ان يعمل معظم الوقت، فلم يجد وقتا، لكن عنده الشرايط، عنده بعض الدروس، ان وجد وقتا. ما احنا بنقول ايه؟ مع عدم التفريط. فده في ظروف قهرته على ذلك، قاهرة عن التعلم، يبقى ده كان ضرورة. ثلاثة، او هو في اثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجيا لانه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد. كل طلبة العلم داخل في هذا الباب، كلنا يقلد فيما لا يعلم، لاننا نطلب العلم ونجتهد فيه، لكن العلم لا يتحصل دفعة واحدة كما قلت. فنحن مضطرون ان نطلق اليوم او ان ننكح اليوم او كذا او كذا، وسألنا ودرسنا حتى لو قدمنا لهذا الله ورسوله، لكن في مسائل كما اقول هي الاجتهاد، او في مسائل التي محل الاجتهاد لا استطيع ان انفق فيها وقتا وما عندي من وقت، اذا في الحالة دي هذا يدخل ايضا تحت الضرورة بشرط عدم التفريط. الحالة الرابعة، او لم يجد كفءا يتعلم منه ونحو ذلك، فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة لأنه لا مندوحة له عنه. أما القادر على التعلم المفرط فيه والمقدم آراء رجال على ما علم من الوحي فهذا الذي ليس بمعذور. التنبيه السابع، موقفنا من الأئمة ما موقفنا من الأئمة حتى لا يسيء أحد الأدب مع عمالقة السلف؟ فيقول الإمام: موالاتهم، محبتهم، تعظيمهم، إجلالهم، الثناء عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى، واتباعهم لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل بالكتاب والسنة، مش بالرأي بقى، بالكتاب والسنة، وتقديمهما على رأيهم، وتعلم أقوالهم في الاستعانة بها على الحق، وترك ما خالف الكتاب والسنة منهما. وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا. دي مسائل اجتهاد بقى، مفيهاش نصوص. يبقى اتباع الأئمة العمالقة أحسن، ولا قد يكون. قال هو الشنقيط هو الذي يقول: مسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا لأنهم أكثر علما وتقوى منا. ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله، هو هذا هو المطلوب، وأحوطها وأبعدها عن الاشتباه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار علماء المسلمين، وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، فكل ما أصابوا فيه فلهم عليه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وما أخطأوا فيه فهم مأجورون فيه باجتهادهم، معذورون في خطئهم، فهم مأجورون على كل حال. لا يلحقهم، أي الأئمة يعني العمالقة سلف، ذم ولا عيب ولا نقص في ذلك مهما أخطأوا، لأنهم اجتهدوا وشمروا وما قصروا وما إلى ذلك. ولكن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حاكمان عليهم وعلى أقوالهم، فلا تك ممن يذمهم ويتنقصهم، ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو مقدمة عليهما. التنبيه الثامن: كل من الأئمة قد أخذت عليه مسائل، وقال بعض العلماء إنه خالف فيها السنة، خالف فيها السنة. أمثلة سريعة على هذا التنبيه: الإمام أبو حنيفة مثلا، وهو أكثر الأئمة في ذلك لأنه أكثرهم رأيا، لأنه أقلهم حديثا معرفة بالحديث يعني، وذلك الشنقيطي، وأذكر الشنقيطي بعضا من المسائل وأطال فيها النفس، ولا وقت ولا موضع لذكرها هنا. ثم قال بعد ذلك الشنقيطي يعني، قال: وغرضنا أن نبين أنه رحمه الله أبو حنيفة لم يخالف شيئا من ذلك من الوحي يعني، إلا لشيء اعتقد من السنة، إلا لشيء اعتقده مسوغا أو مسوغا لذلك، وأنه لا يترك السنة إلا لشيء يراه مستوجبا لذلك شرعا، لأنه رأى أن الله تعالى ورسوله هذا هو حكم الوحي. فالإمام أبو حنيفة مبرأ أن يترك السنة بعد أن يعلم أنها سنة، حاشاه الله من ذلك. ومما يبين ذلك أنه كان يقدم ضعيف الحديث على الرأي، شيء عجيب والله. الإمام أبو حنيفة لو من يعني من أكثر القناة بالرأي، كان إذا وجد ضعيف الحديث قدمه على القياس والرأي. انظر إلى عظمة الإمام، بس ضعيف الحديث عندهم غير ضعيف الحديث عند المتأخرين الآن. ضعيف الحديث عنده كما يقول أحد الأئمة وأحد العلماء أنه كالحديث الحسن الآن مثلا، لأنه لم يكن على مرتبة الصحيح، فكان هذا مقدما عنده على القياس والرأي. ولا يشك أن مذهب مالك المدون، ولا يشك أن مذهب مالك المدون فيه فروع تخالف بعض نصوص الوحي، والظاهر أن بعضها لم يبلغه رحمه الله، ولو بلغه لعمل به، وأن بعضها بلغه وترك العمل به لشيء آخر يعتقده دليلا أقوى منه. ثم ذكر مسائل كثيرة أيضا استدل بها على ذلك، ثم يقول بعد ذلك تعليقا على ما ذكره عن الإمام مالك رضي الله عنه. مسائل أخذت عليه مسائل كثيرة يعني أخذت على الإمام مثلا، ومع ذلك هو لم يترك السنة إلا لأنه لم يصله هذا الحديث، أو ترجحت عنده رواية أخرى وما إلى ذلك. طبعا الكلام ده مختصر جدا وبسطه في مواضع أخرى. في مواضع أخرى. يقول الشنقيطي: ولا يسعنا هنا مناقشة الأدلة فيما أخذ عليهم رحمهم الله، وإنما قصدنا مع الاعتراف بعظم منزلتهم أن نبين أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب تقديمهما على أقوالهم، لأنهم غير معصومين من الخطأ، وأن مذاهبهم المدونة لا يصح ولا يجوز الاستغناء بها عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن على كل مسلم قادر على التعليم أن يتعلم الكتاب والسنة، ومعرفة المذاهب تعينه على ذلك. هذا قول الذي وجدته في أضواء البيان، معرفة المذاهب تعينه على ذلك، والنظر فيما استدل به كل منهم يعينه على معرفة أرجح الأقوال وأقربها إلى رضا الله. وكذلك الشافعي وأحمد رحمهم الله، فإن كل واحد منهما لا يخلو من شيء قد أخذ عليه، ولكن بالأسلوب الذي ذكرناه عن أبي حنيفة وعن مالك رحمهم الله أجمعين. يعني أنا أذكر بالأسلوب الذي يدرس به الفقه في هذا المسجد يوم السبت، هذا هو الأسلوب، هذا هو المبتعد تماما عن التقليد. ترى المسألة بكل ما ورد فيها أو بجل ما ورد فيها من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء والترجيحات، حتى تربت عند طلبة العلم هنا بفضل الله ملكة الاتباع والنفور من التقليد، وملكة البحث في الأدلة، لا كل استنباط اللي هي مرتبة الاجتهاد، لا، ولكن أقول الاتباع اللي هي مرتبة الاتباع، يسأل دائما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفقه يدرس هنا بهذه الطريقة، ولعل كل من أتى إلى هنا في يوم السبت في دروس الشيخ محمد، هو مسافر الآن، عندما يجيب على الأسئلة فإنما لا يستطيع أن يقول هذا حرام وهذا حلال برغم أن فيها النصوص، ولكنه يقول لقول الله كذا، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذا، وإذا كان فيها نزاع فيذكر النزاع بتفاصيله، ولا يستطيع أن يوجز ولا يستطيع أن يختصر، لأنه يخاف جدا من مسألة التقليد هذه. هذا هو الأسلوب، هذا هو الأسلوب. التنبيه التاسع: كل من يرى أنه لا بد له من تقليد الإمام في كل شيء بدعوى أنه لا يقدر على الاستدلال بكتاب ولا سنة ولا قول أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد غير ذلك الإمام، وأقول لك أننا دخلت في الضرورات الأربعة ذكرناها أو غيرها، يجب عليه أن يتنبه تنبها تاما للفرق بين أقوال ذلك الإمام التي قالها حقا، قالها حقا واعتقد أن هي دي لفرض الله عز وجل، وبين، شوف المقلد منتبه للفرق بين أقوال الإمام، وبين ما ألحق بعده على قواعد مذهبه وما زاده المتأخرون من أتباع مذهبه وقتا بعد وقت من أنواع الاستحسان التي لا أساس لها في كتاب أو سنة، ولو علم الإمام ذلك لتبرأ منها. مثال أوضح حلول الأمر: أقل الطهر مثلا بين حيضتين عند المالكية الآن، مشهور الآن إيه؟ 15 يوم، مشهور عند من يعتنقون المذهب، مذهب مالك، ويظنون أن مالكا هو القائل بذلك، انظر، بل هو قول ابن مسلمة، ومالك لم يقله ولم يعلم به، أما الذي يقوله مالك وذلك ثابت عنه، إن أقل الطهر 8 أيام أو 10 أيام، مع أن أكثر المالكية الآن يعتقدون أن مالكا جعل أقل الطهر 15 يوم. شوف انظر إلى التقليد، قلدوا مالكا ومالك أصلا لم يقل هذا الكلام، شيء بشع جدا. أنت لو درست الأقوال والأمثلة التي ذكرها الشنقيطي في ضوء البيان في هذا يتضح لك ما أقول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وهي متركبة مما يأتي، وهو أن اللي هو عايزين يقول لك ما فيش اجتهاد خلاص ولا بد من المذاهب المدونة والأربعة بس، وهو أن الاجتهاد اللي هي احنا قلنا متركبة مما يأتي، وهو أن الاجتهاد قد انقرض من الدنيا وانسد بابه. انظر، انقرض في هذه الدنيا وايه وانسد بابه، وان الله تعالى محكوم عليه لا حول ولا قوة الا بالله، وده مؤدى القول بانه لا يخلق مجتهدا ولا يعلم احدا من خلقه علما يمكن ان يكون به مجتهدا الى ظهور المهدي المنتظر، وانه لا يجوز لاحد ان يعمل بكتاب ولا سنة ان يقلد احدا كائنا من كان غير الائمة الاربعة اصحاب المذاهب المدونة، كما نص على هذه الدعوة حاكيا اجماعهم عليها صاحب مراقي السعود ولو أبيات منظومة في هذا. أما الحديث فهو واضح ولا يحتاج إلى جدال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله الحديث. فهذا التنبيه العاشر مهم جدا في بابه. التنبيه الأخير نقولنا هو 12، هم 11 تنبيه، هم 11 تنبيه مش 12. التنبيه الحادي عشر وهو الإعراض عن الكتاب والسنة واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة الذي عم جل من في المعمورة من المسلمين من أعظم المآسي والمصائب والدواهي التي داهت المسلمين منذ مدة قرون عديدة. من النتائج الوخيمة التي ترتبت على هذا التقليد وعلى هذا الوضع البئيس هو غياب شريعة الله عن أن تحكم المسلمين في بلاد المسلمين، وصارت الشريعة الحاكمة للمسلمين في بلاد المسلمين هي شرائع جاء بها نابليون مختصرة أو جمعها من شرائع الكفر والوثنية ومن شرائع أهل الكتاب ومن أهل الزندقة والإلحاد، جمعها جميعا في بلاده ثم أتى بها إلى هنا وفرضها وقبلها الناس، لأن الناس قد انهزموا هزيمة نفسية وقد فقدوا أو وجدوا أو فقدوا ذاتهم، وذكرنا ذلك تفصيلا شديدا في حينه منذ أشهر عندما كنا نتحدث عن هذا الموضوع الخطر وهذا الموضوع الخطير. فهو نتيجة وخيمة من هذا التقليد لإعراض الناس عن الكتاب والسنة. أدي لك مثال سريع نختم به الخطبة. شوف هذا المثال هو من سورة الأنعام في الآية 21 بعد المئة، يعني في نفس الصفحة كده في الطبعة التي عندنا وعندي تجد أن قالوا عز وجل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. حكما يعني الحكم الذي لا يعترض على قوله، الذي لا يعترض على أمره. الحكم معنى كده يمتنع على التراض عليه، واللي اعترض عليه في النار لأنه الحكم سبحانه وتعالى عز وجل. في نفس الصفحة تجد الآية 121 في قوله عز وجل، دي الآية 114 على ما أذكر، أما الآية 121 من سورة الأنعام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا عمالقة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين، بل إن أطعتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إنكم بالإن والتوكيد لا مشركون باللام كمان توكيدان. ليه؟ ما مناسبة التنزيل سببه إيه؟ أقالوا سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ فأجاب بعضهم، ده كان سؤال طبعا بإعاد من اليهود، من قتلها؟ فأجابوهم قتلها الله عز وجل. قالوا الله قتلها بيده، وبعدين وزودوا كمان حتة كمان تمخيخة بسكين من ذهب، وأنتم تقتلون ذبائحكم بأيديكم فتحلون ذبيحة أيديكم وتحرمون قتلة الله عز وجل وذبيحة الله، فأيديكم أعظم من يد الله فأنتم أعظم من الله. انظر إلى منطق الشياطين، انظر إلى حجج الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم بهذا الذي سمعتموه ليجادلوك وإن أطعتموهم حتمشوا وراه وتسمع إنكم، شوف إن هو اللام، لمشركون. إنكم لمشركون يعني اللي يستمع لهذا الكلام أطعتوه في أي شيء؟ في إيه؟ نعجة صبحت ميتة؟ اللي حيقول بس إنها حلال لأن ربنا هو اللي قتلها صار مشركا مخلدا في النار بعد أن كان مصليا قائما لليل صواما بالنهار قانتا مطيعا، إنما بس حيقول اللحمة دي حلال لأن الله قتلها حيحل ما حرم الله صار مشركا مخلدا في النار. وإن والفتوى من المفتي هنا؟ الله من فوق عرشه. اللي بيسمع الكتاب وبيقرأ القرآن محتاج لحد تاني؟ عندئذ يألم يتألم من الشرع كله فين في بلاد المسلمين، يفزع يبكي يقوم فزعا من نومه، كيف حصل ده في بلاد المسلمين؟ ازاي؟ انما الاعراض عن الكتاب والايات وتدبر الايات وعن الاحاديث هو الذي ذهب بنا ونأى بنا عن دين الله وجعل بيننا وبين الإسلام الحق مسافات لا يحصيها إلا رب العباد. هو ده الأمر. الأمر هو الإعراض عن القرآن والسنة. انظر إلى أسلوب القرآن. بالله ده يحتاج إلى محاضرات ودروس. الإسلام ده من سورة الأنعام. والحكم مرة واحدة يذكر في كتاب الله ومن أخطر أسماء الله الحكم. يذكر مرة واحدة في هذا الصف السياق ده. وبعدين فهم نعجة ما يتعلون انها حلال. ما كانوش منها. هيقولوا حلال بس. هيقولوا بس انها حلال. ان ربنا اللي قتل. يبقى هيحل ما حرم الله. انا لله وانا اليه راجعون. فيصير بذلك مخلدا في النار. يبقى اللي بيقرأ الاسلوب القرآني ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. لقد اعددت امثلة كثيرة. لابين بها ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. الذي اعرض عنه الناس. ان شاء الله نجعلها في الدرس المقبل حتى نبين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. مسألة يعني ليست امر الهين. وختاما ايها الاخوة الاعزاء ختاما المجتهد هذا درجة عليا. المتبع يعني هو عالم لكنه لا يصل الى درجة الاستنباط والى درجة الاجتهاد المعروف. انما الامر في التقليد الذي احنا عليه كلنا كده هنعمل ايه في التقليد. الامر واضح اهو. لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم وهيعمل ايه ومش لاقي يقول لك مضطر. نقول له والله انت بقى يلزمك كما يقول الشاطبي وغيره يلزمك شوف التسمع الجاري في الخلق. ايه التسمع الجاري في الخلق؟ يعني من العالم؟ من اللي بيشرح؟ فلان. يعني يقول لك السنية دول تجمع مثلا اذهب اليه. وده التسمع الجاري في الخلق. بس التسمع الجاري في الخلق انه خلق بقى الدعار والدويسة العلمانيين يعني اللي بقعد هنا وانت عارف كده كويس؟ لا. ده التسمع ده تعرف لك فين السني؟ فين اهل السن؟ فين اللي دائما يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة؟ فين اللي بيرجح وبيذكر ويفند المسائل يعيدك الى الوحي ويجعل بينك وبين الوحي نسبة واتباعا؟ فين هو ده؟ هو ده التسمع الجاري بالحق. خلي بالك شرطه ايضا اذا انتصب عالم اخر غير اللي انت حضرت له يتكلم بلغة اعلى وببسط اعظم وبحجة اقوى وبحفظ اعظم واقوى من الذي عنده لزمك ان تذهب اليه والا صرت مقلدا لهذا الشخص لا متبعا للوحي. هو ده الموضوع. الانسان دائما كده يبحث عن الاعلى والاعلى والاعلى. ما تقولش انا عشان فلان او مجاملة لفلان انت ذهبت للشخص ام للذكر الذي عنده. فهذا هو المطلوب باختصار. وبعدين ان يكون معك القلم والورقة لتدون نقط 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 وتعيدها وتذاكرها وتسأل فيها مرة ومرات الآية في الكتاب ايه وتبدأ تتوب الى الله عز وجل. ماذا وإلا فالعاقبة وخيمة جدا جدا. عباد الله لا تنسوا التبرع لمشروع اطعام المساكين. وكما قد علمتم ان اعدادا هائلة يعني يمكن حوالي 4000 نفس او اكثر يأكلون من هنا يأكلون والحمد لله لحوم والجبن الرومي والجبن البيضة والبقوليات والسمن والزيت وكل ما نستطيع أن نقدمه لهم. لكن الكميات اللي هي المرتفعة الثمن لا نستطيعها نظرا لقلة الوارد وكثرة المصارف. كثرة الناس والأسر كثيرة جدا تريد أن تنضم إلى هذا المشروع. وكما أقول إن جنيها واحدا منك يصل إليهم جنيه ونصف او اكثر وبامانة مطلقة بحمد الله عز وجل. فاطعموا اخوانكم. اي اطعام ربنا حيطعمك اي صدق ربنا بتصدق لك اكثر منها فانما تنالوا رزق الله عز وجل بالانفاق على عباد الله وعلى الفقراء وعلى المحتاجين. والامر اوضح من ان اذكر به اكثر من هذا. توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.